بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الجنائز. وقبل أن أذكر بارك الله فيكم الفوائد المتعلقة بدرس اليوم، أود أن أنبه على فائدتين تتعلقان بالدرس السابق. الفائدة الأولى: لا يشرع في تغسيل الميت أن يغسل أكثر من 7 غسلات، فالحد الأعلى 7 غسلات، أما الأكثر من ذلك فلا يشرع هذا. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا أعلم أحدا من العلماء قال بمجاوزة 7 غسلات في غسل الميت. الفائدة الثانية: ليس في غسل الميت صفة مخصوصة إذا لم تفعل كان الغسل باطلا. يعني غسل الميت جاء على صفة، هذه الصفة مستحبة، طيب إذا غسل الميت بغير هذه الصفة، هل معنى هذا أن هذا الغسل باطل وأن تغسيل الميت لم يقع؟ لا. لو افترضنا أن رجلا كان عنده ميت فلم يغسله مبتدئا بمواضع الوضوء، ولم يوضئه، ولم يغسل مثلا شقه الأيمن ثم الأيسر، أو يصب الماء عليه 3 إلى آخره، ولم يغسله بماء وسدر، ولم يجعل في الآخرة كافورا، وإنما صب عليه الماء صبا مع ستر عورته، هل هذه الصفة مجزئة أم لا؟ إنها صفة مجزئة. قال الإمام مالك في الموطأ: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. الآن ننظر ما تفسير كلام الإمام مالك. الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ ماذا يقول؟ قال: وهذا كما قال، إنه ليس لغسل الميت صفة لا يجوز أن تتعدى فتكون شرطا في صحة غسله، ولكن الغرض من ذلك تطهيره. إذن هذه مسألة لا بد أن تفهم. إذا قدر الله عز وجل، نفترض أن في رجل ما يعرف كيف يغسل الميت، فجاء مع ستر العورة وعدم لمس العورة، صب الماء على جميع بدن الميت، فإن هذا الغسل مجزئ إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه، واسم ابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبد الله بن أبي رأس المنافقين، ومجموعة من أولاده صحابة ذكور وإناث، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. الابن يطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. متفق عليه. فائدة بارك الله فيكم: سحولية. سحولية ضبطت بضبطين، بفتح السين قالوا هو بلد من بلدان اليمن، وقيل سحولية، سحولية وهي ثياب بيضاء نقية من قطن. قالت هنا عائشة تقول من كرسف، الكرسف هو القطن. طيب، لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لابن عبد الله بن أبي بن سلول كي يكفن في هذا القميص؟ جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، يعني كان يلبس ثياب مقطعة أو بالية، أو لم يكن عليه إلا إزار مثلا أو غير ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه هذا الوضع أو الحال، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي مناسب له في الطول أو غيره ومقايس له، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب رد المعروف ومن باب رد الجميل بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. والأقرب أنه حديث حسن فيه راو يقال له عبد الله بن عثمان بن خثيم يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد دل على هذا يعني الكفن في الثوب الأبيض حديث عائشة الذي مر معنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم قال الحافظ بن حجر: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. حديث جابر بن عبد الله الأول: إذا كفن أحدكم الأخاه فليحسن كفنه، لفظه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض أي مات، فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء من طريق عمر بن هاشم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، وأيضا عمر بن هاشم فيه ضعف، فهو خبر ضعيف، فهو خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. مسائل في تكفين الميت: المسألة الأولى، تكفين الميت واجب، يعني لا يجوز أن يدفن الميت من دون كفن. يعني رجل جرد من ثيابه ودفن، لا يجوز هذا الأمر بالنسبة للمسلمين، هذا أمر محرم ولا يجوز. قال ابن العربي في العارضة: الكفن للرجل بعد الوفاة كالكسوة في الحياة، لا بد له منها، وهي أصل في الدين مجمع عليه. وقال القرطبي أبو عبد الله في التفسير: والتكفين واجب عند عامة العلماء. وقال النووي في المجموع: تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع. مستند الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين. إذن هذه المسألة الأولى في تكفين الميت. المسألة الثانية، يؤخذ الكفن من تركة الميت، فإن تبرع أحد لا حرج، ولكن الكفن الأصل أن يؤخذ من تركة الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: وألبسوه ثوبيه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال النووي في المجموع: محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور والإجماع. طبعا إخواني الكرام، قد يستغرب البعض من هذا، ولكن تخيلوا في الأزمنة الماضية لا توجد مصانع للملابس، الأقمشة يعني عزيزة وقليلة الانتشار، لا توجد كأيامنا هذه ترمى رمي، لا، وإنما كانت عزيزة وقليلة، ليست بهذه الكثرة الموجودة في أيامنا. مسألة، ما القدر الواجب من الكفن؟ في المسألة قولين. القول الأول الواجب في الكفن ما يستر العورة فقط، وما زاد فهو سنة، لكن الواجب ما يستر العورة من السرة إلى الركبة. وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم الشافعية الأصح عندهم، وهو قول في مذهب مالك. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بعض الموتى مثل مصعب بن عمير وغيره في أكفان غير كاملة. قالوا وكذلك الحي يجب عليه أن يستر من بدنه من السرة إلى الركبة، وكذلك بالنسبة للميت. وذهب الحنفية والحنابلة في قول، وذهب الحنفية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية، أن أقل الكفن ما يعم البدن، أن أقل الكفن ما يعم البدن، يعني من الرقبة إلى القدم. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن الصحابة في غزوة أحد، فكانت بعض الأكفان قليلة، هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما كمل الكفن القليل بشيء من نبات الأرض. فهذا يدل على ماذا؟ أن هذا هو الواجب، أن هذا هو الواجب، وإلا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتيسر، بما أن الكفن يسر العورة لدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكنه لم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. والثاني هذا حكاه الشوكاني في سيد الجرار اتفاقا باتفاق العلماء، وهذا الاتفاق منازع فيه، وهذا الاتفاق منازع فيه، وهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. مسألة مقدار كفن الرجل المستحب، يعني في كم يكفن الرجل حتى نصيب السنة؟ في المسألة عدة أقوال. ذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، بدليل حديث عائشة. وأيضا جاء في الزهد لابن المبارك بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: أي بني، إذا مت فكفني في 3 أثواب أزرني إحداهن، 3 أثواب أزرني إحداهن. قالوا إذن كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن عمرو بن العاص في 3 أثواب. وقال الترمذي في السنن: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعند المالكية يستحب أن يكفن الميت في إزار وقميص، يعني ثوب، ثوب الذي يغطي جميع البدن، ولفافتان. وعند الحنفية يستحب أن يكفن الميت في إزار وقميص ولفافة، واستدلوا بما جاء من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لابن عبد الله بن أبي بن سلول بأن يكفن والده في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. والصواب والله أعلم أن السنة أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، لو كفن الميت في قميص لا حرج، لو كفن في عمامة لا حرج، لو جعل له إزار لا حرج، لكن السنة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، مقدار كفن المرأة المستحب ما هو؟ ذهب الأئمة الأربعة أنها تكفن في 5 أثواب. قالوا إزار وثوب وخمار ولفافتان، هكذا تكفن المرأة. قال ابن المنذر في الإشراف: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب. فإن قال قائل: النساء شقائق الرجال، لماذا قلنا تكفن في 5 أثواب؟ جاء في المسألة بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن جاء أيضا في قصة أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقوه وقال: أشعرنها إياه، يعني هذا سيزيد على 3 أثواب، سيزيد على 3 أثواب. فإذا هذا يدل على أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل. وأيضا جاء هذا بأسانيد صحيحة عن عدد من كبار التابعين، منهم محمد ابن سيرين والشعبي والحسن البصري. ومحمد ابن سيرين أخذ التغسيل عن أم عطية، وهو من أعلم الناس وأعلم أهل عصر بتغسيل الموتى، فهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. طيب، مر معنا فائدة أن الميت لو كفن في قميص لا حرج، والدليل حديث عبد الله ابن أبي بن سلول في تكفين والده، والده طبعا رأس المنافقين يعني، لكن الشاهد أنه كفن بهذه الطريقة. وأيضا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فهذا دليل على أن القميص للميت لا حرج فيه، لكن السنة أن يكفن مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب أن يكفن في الثوب الأبيض، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل قال النووي في شرط صحيح مسلم وهو مجمع عليه، والدليل حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وأيضا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. يستحب أيضا تحسين الكفن. يعني ما معنى تحسين الكفن؟ لا يشترط في تحسين الكفن أن يكون غاليا بآلاف الدراهم، ولكن أن يكون الكفن طيبا وجيدا. وأضرب لكم مثال للتقريب: الإزار الذي يلبسه الرجل تحت ثوبه، توجد بعض أنواع الأزر يمكن تباع بخمسة دراهم، إذا لمستها تعلم بأن هذا النوع رديء، ويوجد إزار يباع بعشرة دراهم، إذا لمست تعلم بأنه إزار جيد وطيب. فليس المقصود المبلغ الكبير، وإنما المقصود أن يكون من الثياب غير الرديئة، وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر. وجاء تحسين الكفن أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. جاء عند أبي داود أن أبا سعيد الخدري لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وجاء عن حذيفة أنه اشترى حلة جديدة بثلاثمائة درهم، ولما جاء أن حذيفة أرسل صلة بن زفر كي يشتري له كفنا، قال: فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاثمائة درهم، فلما رأى ذلك حذيفة قال: ردوها ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين نقيين. وهذا جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. أيضا فائدة: لو وجدنا ثوبا ملبوسا، يعني رجل مات وما يوجد عندنا شيء نكفنه فيه إلا إحرام مستعمل، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك. قال النووي في شرح صحيح مسلم: التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه. وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع. والدليل حديث الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه، فقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق، يعني ثوب استعملته وفي غيرة جديد يعني. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن الحي أحق بالجديد من الميت. ولكن طبعا أيها الأحبة الأفاضل، لو كفن الميت في ثوب غير ملبوس وطيب ونظيف هذا هو الأفضل، والله تعالى أعلم. طيب، أيضا تكره المغالاة في الكفن باتفاق المذاهب الأربعة، بل ذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم تكفين الرجل في الحرير، بل قال القاضي عياض: وكره مالك وعامة العلماء تكفين الموتى ذكورا وإناثا في الحرير. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. يعني لو أن امرأة من علية القوم ماتت وقال بعض قرابتها سنكفنها في ثياب من حرير، أكثر أهل العلم على كراهية هذا العمل. نعم، في المسألة خلاف بالنسبة للنساء، لكن ابن المنذر يقول: لا أحفظ خلافه، إن هذا العمل مكروه، فلذلك لا يغالى في الكفن. أيضا يستحب تبخير الكفن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. جاء في حديث جابر عند الإمام أحمد: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. قد يقول قائل الآن يعني في أيامنا كيف نبخر الكفن؟ سهل، إما أن يبخر الكفن قبل أن يوضع على الميت، وبعضهم ماذا يصنع؟ يعني الميت يوضع على منضدة فيضع المبخر يعني أسفل هذه المنضدة، فالكفن يتبخر ويطيب بهذه الرائحة الطيبة. وأيضا جاء عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. يعني الحنوط الطيب لا تضعوه على كفني، وإنما يوضع على بدن الميت، هكذا أوصت أسماء. والحنوط كل ما يطيب به الميت من مسك وعنبر وكافور وغير ذلك. يعني مثلا رجل توفي له قريب، وفي أثناء التغسيل جاء بدهن عود ووضعه على الميت، يعني في أثناء التغسيل والتكفين، يعني بعد ما غسل الآن سيوضع في الكفن، رش عليه من دهن العود هذا، هذا أمر طيب وهذا أمر حسن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه، لأنه محرم. طيب غير المحرم يحنط. وأيضا جاء في سنن البيهقي الكبرى عن ابن مسعود أن الكافور يوضع على مواضع السجود. يعني أين يحنط الميت ويوضع الطيب؟ مواضع السجود: الأنف والجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. هذا جاء عن ابن مسعود. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه سئل عن المسك يجعل فيه الحنوط، قال: أوليس من أطيب طيبكم؟ وأيضا جاء عن علي أنه أوصى أن يحنط، وأيضا أن ابن عمر حنط ميتا بمسك، وأيضا جاء أن عمر حنط. وقال قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال المزني تلميذ الشافعي: لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فعلى رأسه ولحيته، فإن فضل ففي مغابنه. مغابنه يعني تحت إبطيه، تحت الركبتين وهكذا. فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد، إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته. أيضا الميت يغطى وجهه أثناء الكفن، يعني يغطى وجهه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم: ولا تخمر وجهه. طيب غير المحرم إذن يخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن كفن الميت لا يزاد فيه على ثلاثة أثواب، والدليل أن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدي. يعني ميت من دون حاجة قال بعضهم: سأكفن في عشرة أثواب. نقول: لا تفعل هذا إلا إذا وجدت حاجة لذلك، كأن تكون به إصابات بليغة مثلا، أو الكفن الأول تقطع أو غيره، فهذا أمر آخر. أيضا بارك الله فيكم، بخصوص كفن المرأة كيف يكون؟ يكون إزار ودرع، درع يعني ثوب يغطي جميع البدن، وخمار للرأس ولففتان. بالنسبة لكفن الرجل توضع اللفافة الأولى هكذا والثانية فوقها والثالثة فوقها، فيوضع الرجل ثم تطوى عليه اللفافة هكذا. بارك الله فيكم. مسألة: هل يغسل الشهيد؟ بإجماع أهل العلم أن الشهيد لا يغسل، وإن كان في المسألة خلاف لكن حكي الاتفاق على هذا، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار، والبغوي في شرح السنة، وابن المنذر في وابن الجوزي في كشف المشكل. قال البغوي في شرح السنة: واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: وأما كونهم لم يغسلوا فقد اتفق جماهير العلماء على أن الشهيد لا يغسل بحال، وقال أحمد: إلا أن يكون جنوبا. والصواب حتى لو كان جنوب لا يغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء الصحابة في غزوة أحد. وفي صحيح مسلم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له فأفاء الله عليه، قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبيد القاري رضي الله عنه أنه قال في يوم القادسية: إنا ملاق العدو غدا إن شاء الله، وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دما ولا تكفنوا إلا في ثوب كان علينا. وسعيد بن عبيد صحابي بدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مسألة: هل يغسل الجريح الذي مات بعد المعركة؟ ما قتل في المعركة، مات بعد المعركة بأسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، إلى غير ذلك. إذا لم يطل الفاصل، يعني مات بعد المعركة بساعة أو ساعتين، فلا يغسل. وإن طال الفاصل يغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ أصيب في غزوة الخندق لكن ما مات في المعركة، مات بعدها. وأيضا جاء عند أبي داود أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذ هذا الربا، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته أي الدرع وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أم غضبا لهم أم غضبا لله؟ قال: بل غضبا لله ورسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. هنا لم يطل الفاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنه من شهداء أحد، عامله نفس المعاملة، لو استثناه لنقل لنا هذا. طيب، مسألة: جاء في الحديث أن المبطون شهيد، وأن المطعون الذي يموت بالطاعون شهيد، وأن الغريق شهيد. طيب، هل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم؟ بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغارق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا. وذكر أن هناك خلاف عن الحسن البصري قال إلا ما يحكى عنه، ولكن جماهير أهل العلم أنهم يغسلون ويصلى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ، وأيضا سعد بن معاذ شهيد، والصحابة صلوا على عمر وعمر شهيد، وعلى علي وعلي شهيد، وعند مالك عن عبد الله بن عمر في سند صحيح أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. فإذا الذي لا يصلى الذي لا يغسل ولا يكفن إلا في ثوبه من هو؟ قتيل المعركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.